يتظاهرون بالزهد والصلاح وسلوك مسالك المتعبدين، مثل أن يذكر عندهم إنسان، وغالبا ما يكون من الكبراء أو الوجهاء، أو وقد يكون أيضا من طبقتهم من العلماء ومن من جنسهم من حيث أنه من منسوب من العباد أو منسوب من الصلحاء أو منسوب إلى أهل العلم والفضل، فلما ذكر عندهم قالوا لا هذا فلان يدخل على السلاطين، هذه غيبة، وهم يذكرون ذلك من أجل أن يزكوا أنفسهم ومن أجل أن يوقعوا الناس في هؤلاء ويجنبوهم أو يتجنبهم الناس، وما لجأوا إلى هذا إلا لما في قلوبهم من نوع من الغيرة والحسد والسعي في تزكية النفس بمثل هذه الكلمات المأفونة، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلاطين والسلطان والتبذل في طلب الحطام، يعني يظنونهم بهذا وبمثل هذه العبارات أنهم يستجيزون مثل هذه العبارات بينما هي في لب الغيبة، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أحيانا لم يكن عندهم فلان له مسالك، وقد تكون إما أن حقيقة أو غير حقيقة، لكنهم باعتبار أنهم منسوبون للتزاهد ومسالك أهل الصلاح يأتون بمثل هذه العبارات ويظن أن هذا يزكيهم أو أن هذا يستجيزون مثل هذا، بينما هذا في حقيقته فعلا غيبة، كان يقولون أعوذ بالله من قلة الحياء أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور وبين مدح أنفسه، ومعلوم أن مدح النفس مذمة ومنهي عنه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من يتقى. قال وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان، أيضا عبارة كما قال عبارة متزهدين مرائين، ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه، فكأنه بقوله تاب الله علينا وعليه يظن أنه قد سلم من الغيبة، بينما حقه أصلا أن لا يأتي بذكره على لسانه أبدا، أما تقول هذا فلان هذا مبتلى بكذا وهذا كذا وكذا غفر الله لنا وله، هذا غيبة صريحة. قال فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده، وهو يريد أن يعلو وعلى حساب الآخرين. نعم.
وعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقو في آخر، فقاله ويلك نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شكي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة.
وهذا أيضا تنبيه إلى مسألة مهمة وهي قضية المستمع، يعني إذا رأيت مجلسا فيه غيبة فإما أن تنكر وتسكت إذا كنت في مقام من يملك أن يسكت المتحدثين، وإما أن تقوم من المجلس، وإما أن تحاول بلا باقة أن تصرف الكلام وتجره إلى كلام آخر حتى يخرج من هذا من أكل هذه اللحوم الميتة. فالشيخ يقول واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، لأنها منكر ومحرم، والسكوت إقرار، ويقطع الناس لحوم إخوانك وأنت ساكت. إن المستمع الغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، بمعنى لا بل حتى إذا كان يملك أن يسكتهم حقيقة فليسكتهم، إذا كان هو صاحب المقام أو صاحب الذي يدير المجلس أو هو الكبير في المجلس فيسكتهم إسكاته، ليس فقط أن يقول بلسانه بل أن يسكتهم ما دام أنه يستطيع أن يغير بيده، هذا نوع من التغيير باليد بمعنى الإيقاف، أو بلسانه بمعنى أن يتكلم سواء أجابوا أو لم يجيبوا، هذا هو الإنكار باللسان، إلا أن ينكر باللسان. فإن خاف كما لو كان مجلس كبراء وهو مستصغر أو قد يناله مكروه فبقلبه، وإن قدر على القيام يعني فليقم ويغادر المكان، أو قطع الكلام بكلام آخر فيلزمه ذلك بمعنى يصرف الكلام وينقلهم بلا باقة مثلا حالا يحاول أن يصرفهم وأن يجعل الموضوع ينحرف إلى مسار آخر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وهذا أمر خطير، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن الجزاء من جنس العلمان، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا شك أن الأمر خطير، فأن يذل أخوك المسلم وتسكت هذا ليس من حق الإسلام. وقد مر معنا حديث المسلم أخو المسلم وأمثاله لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فهذا خذلان أن يتكلم الناس وينهش عرض أخيك وتسكت، وإنما عليك أن تحميه حتى ولو كان فيه ما يقولون، على فإن من حمايته فعلا أن تنبههم أن هذه غيبة وأن هذا لا يجوز. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحماه يوم القيامة من نار جهنم. أيضا هذا الحديث فيه ضعف، ولكن كما قلنا الله سبحانه وتعالى حكم عدل، والجزاء من جنس العمل. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، يعني رأى مولاه يعني رقيقه يتحدث مع آخر ويغتبون أو في مجلس غيبة، فقال: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا. فالغيبة خنا، والخنا طبعا هي الكلام الفاحش والكلام البذيء، والزينة يسمى خنا، فسماه خنا لأنه مستكره عند العقلاء وعند أصحاب الشرف والنبل والخلق الكريم. كما تنزه نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، يعني كما أنك لا تقوله أيضا لا تستمع إليه. فالمستمع شريك القائل، ولا شك ما دام من رضي واستمع فهو شريك له لأنه موافق له. إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. هذا جميل جدا، هذا التصوير جميل جدا. الغيبة والكلام في الآخرين أمر ممقوت وشيء مستقذر، فهو يصوره كأنه شر ما في وعائه أفرغه في وعائك، وكأنك أنت قبلت فعلا أن يأتي بالقدر ويصبه في إنائك. ولو ردت كلمة سفيه فيه لسعد بها، رادها كما شقي بها قائله، بمعنى أنه فعلا لو أن من يتفوه بالكلمات السيئة ردت عليه فإنه يشقى بها. لماذا يشقى؟ لأنها يحس بالمهانة والذلة، كما قلنا لكم أحيانا في بعض المجالس لو أن إنسان أراد أن يتفكه بعرض أخي ثم جاء نبيل من القوم فأسكته يكون قد انخنس، ويحس فعلا بأنه كان ذليلا، ويحس بأنه أمر كان يريد أن يتقرب به إلى الناس فرده عليه. فهذا السفي الذي ردت الكلمة فيه يشقى بها، بينما الراد هو الذي يسعد لأنه فعلا كان نبيلا وكان كريما. قال: وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة، كما مر معنا في ذلك الباب حديث كثيرة في حق المسلم على المسلم، ومن أهمها ألا يحقره وألا يخذله وأن يدافع عنه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل هذا الزمان هو شر الأزمنة؟ وهل معنى هذا أنه لا يوجد في هذا الزمان خير نهائيا؟ فإذا كان كذلك معناه حتى نحن لا يوجد فينا خير؟ أرجى توضيح ذلك، لأنه كلما تقابل إنسان قال لك إن هذا الزمان شر. إذا ذكرت هذه المقالة من باب حث الناس على الخير وتدارك النقص الذي فيهم فهذا طيب، أما إذا كان مراد بها التيئيس ومراد بها إضعاف الناس فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتروى فهو أهلكهم، واللفظ المشهور أو الضبط المشهور فهو أهلكهم. أما إذا كان إرادها من باب حث الناس ومن أجل أن يراجعوا أنفسهم ويتلمسوا النقائص فيهم حتى يجتنبوها فهذا طيب، أما إذا كان من باب التخذيل ومن باب تيئيس الناس فإن هذا لا يجوز. وإلا لا شك أن النقائص في كل زمان، ولا تكاد تجد متحدثين في أي زمن إلا وهم يشكون من زمنهم ويشكون من أهلهم ويشكون من أهل ذلك الزمن، وهذا كله من باب الحث على فعل الخير والاحتراز و محاولة استكمال هذه النقائص. يقول: ما معنى قوله تعالى: لا يذوقنا فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ وهل هذه الموتة في الدنيا أم في الآخرة؟ لا، هي موتة الدنيا، لا يذوقنا فيها الموت إلا موت الأولى وقاهم عذاب الجحيم، فهي يعني أنهم مخلدون في النعيم، يا أهل الجنة خلود ولا موت، لأن الموت في الدنيا مكروه والإنسان لا يحب الموت. فالله عز وجل أخبر أن من زيادة النعيم لأهل الجنة أنهم مخلدون في هذا النعيم، لأن أكثر ما يخشى الإنسان أنه إذا كان في نعيم يخشى أن ينتهي ويخشى أن يفنى، فحينما يعلم أنه لا موت وأنه خلد ولا موت هذا أيضا زيادة في النعيم. أنا بني أحد لأحج عنه متمتعا، هل يلزمني هدي تمتع وأنا مقيم في مكة؟ إذا كنت مقيم إقامة دائمة، بمعنى ليس عندك نية أن ترجع إلى بلادك وتبقى فيها، فأنت من حاضري المسجد الحرام. أما إذا كنت إذا انتهت مهمتك، سواء كانت عملا أو دراسة أو زيارة محدودة أو مرتبط مع آخرين، إذا انتهوا ذهبت ورجعت إلى بلدك فإنك لا تكون من حاضر المسجد الحرام، فإذا أحرمت بالتمتع فإنه عليك هدي التمتع ولو أقمت سنين في مكة، ما دام أنك لم تنوي الإقامة الدائمة. يقول: أنا شخص معوق ويعطيني بعض الناس بدلا لأحج عنه، فهل يصح لذلك وأنا أنيب على رمي أنيب أحدا في رمي الجمار؟ لا مانع، ما دام انه اعطاك وهو يعلم انك معوق فهو يعلم حالك، فارجو انه لا باس ان شاء الله. هل يجوز الحج نيابه عن انسان حي ليس عنده مال تبرعا؟ يجوز، اذا كان ليس عنده مال ولا يرجى ان يكون عنده مال ثم حدثت عنه تبرعا لكن بالنيابة، لابد أن يوكلك، لابد أن يوكلك ما دام أنه حي فلابد أن ينيبك. هل ترفع الأيدي في تكبيرة في التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة؟ نعم، الصحيح أنها ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة الأربع. ومن فاتته ركعة الفجر هل يصليها بعد صلاة الصبح أم بعد طلوع الشمس؟ الأولى بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، ولو صلىها بعد الصبح فإنه جائز. قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الله سبحانه وتعالى قد أثبت لهؤلاء إيمان وأنهم كفروا بسبب هذه المقالة، والمعلوم أن المنافق ليس بمسلمين أصلا، فكيف بهذا الإشكال؟ قد يكون منهم من كانوا مؤمنين، قد يكون منهم من كانوا مؤمنين وليسوا منافقين، فإن الاستهزاء بالله وبرسوله مخرج من الملة، حتى ولو كان الإنسان ليس منافقا إذا استهزأ بالله وبرسوله فإنه يخرج من الملة، نسأل الله السلامة. قدمت من المغرب فأديت العمرة في رمضان وأخرى في شوال ولم يكن في نيتي الحج، وبعد تيسر الحج ما حكم الشرع في هذا؟ وهل أعيد السعي بعد طواف الإفاضة؟ وهل يجوز لي التمتع؟ نعم، ما دام أنك أتيت بعمرة في شوال فأنت متمتع، أنت متمتع، وإذا أحرمت بالحج عليك سعي الحج بعد طواف الإفاضة يوم العيد، تسعى للحج بعد طواف الإفاضة إذا طفت يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد أو في أي يوم تطوف في طواف الإفاضة فإنك تسعى بعده سعي الحج. ما معنى الكلمات الحول وخسيس هكذا؟ الحول هو في العيون، العور هو أن يفقد الإنسان إحدى عينيه فيسمى أعور، أما الأحول فهو ميل في إحدى العينين أو في كلتيهما وإن كانت تبصر. أما لفظة خسيس فهذه معناها انتقاص، لفظ نقص، فلو قال فلان خسيس بمعنى دنيء، وقد يكون بأسباب أعمال سيئة أو أعمال محرمة أو أعمال دنيئة فيقال فلان خسيس بمعنى دنيء. من كان ما حكم من كان حياته كلها مزاحا لا يعرف جده أو لا يعرف جده من هزله ويمازح في الصلاة، هل هذا جائز؟ هذا بلاء، هذا لا شك أنه بلاء، وأن تكون الإنسان حياته كلها هزلا ليس فيها جد هذا لا شك أنه نقص كبير، وإنما حق الإنسان أن يعرف مهمته ووظيفته، هو مكلف من الله عز وجل في هذه الدنيا ومستخلف في هذه الأرض ليقوم بهذه الوظيفة على وجهها من عبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بحقه عبادة وذكرا وشكرا والإحسان لخلق الله عز وجل ولعياله، فالخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، ويقوم بمهمات الأخرى الوظيفية سواء كان إذا كان رب أسرة أو كان في وظيفة أي نوع من أنواع الوظيفة سواء كان تعليما أو عملا أو مصنعا أو إلى آخره، فكل ذلك أمور عليه أن يأخذها بقوة ويأخذها بجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. أما أن يعيش كما يقال على هامش الحياة ويكون لا يعرف جدا، فهذا من البلاء، وينبغي أن يعان على ترك هذا الأمر. وإخوانه وأصدقاؤه وأحباؤه الذين يودون له الخير ينبغي أن يتعاونوا على انتشاله، لأن الإنسان أحيانا لا يحس، إما لأنه يجد من يشجعه على هذا ويستمرئ ويجد في متنفس، وإما لأنه لا يدرك مرور الزمن والحياة وأهمية الزمن، وإما لأنه ضعيف الشخصية. أحيانا بعض الناس إذا كان ضعيف الشخصية فإنه غالبا يكمل هذا النقص بأن يأخذ الأمور بنوع من الهزل، ويتقرب إلى الناس ويظن أنه لا يعيش مع الناس إلا بمثل هذه الحياة الهازلة. ينبغي أن يعان على أن ينفك من هذا البلاء، وقد لا يحس أنه بلاء. أما المزاح في الصلاة فهذا خطير، قد يؤدي إلى بطلانها، وعليه أن يفقه في هذا. من أراد العمرة من المقيمين يذهب إلى الحل فيحرم منه. والسؤال: من أراد من المقيمين الحج قارنا فهل يخرج للحل ليحرم بالعمرة والحج أم من بيته؟ لا، الذي يبدو من بيته، إذا أحرم بالحج قارنا فإنه يحرم من بيته. أرجو بيان فضل الزيارة والذهاب للإخوان في الله. لا شك أن هذا من حق المسلم على المسلم أن تزوره، وإذا ذهب الرجل يزور أخاه أرسل الله ملكا على مدرجته في طريقه يقول له: طبت وطاب من شاك وتبوأت في الجنة منزلة. فمن زار أخاه في الله بمعنى لم يزره لدنيا، إنما زار حبا في الله وأخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظا لحق الإسلام، هذه هي الزيارة في الله. وكذلك إذا كان أيضا من الأقارب صلة رحم، وتقصد بها طبعا صلة الرحم التي أمر الله عز وجل أن توصل، فهذا من أعظم الأمور التي يتقرب بها الله عز وجل، وبخاصة أن نفعها متعدي، ليست نفعا مقصورا على صاحبه، وإنما ينتقل إلى هذا الأخ المزور. رجل قال لزوجته قبل الدخول بها وبعد العقد: أنت طالق. ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق لو لم تحفظ القرآن، فماذا عليه من هذا؟ على كل حال، إذا كان قال لها قبل الدخول: أنت طالق، فإنها تطلق وتبين، بمعنى تخرج من عصمته، ولا يرجع إليها إلا بعقد جديد وبرضاه إذا طلقها قبل الدخول، كما هو في السؤال هنا، تبين بطلقة واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإنها تبين ولا ترجع إليها إلا بعقد جديد وبرضاه. فإذا كان عقد عليها عقدا جديدا بعد تلك الطلقة ثم طلقها، الواقع أنه ليس هذا الطلاق إنما تعليق، هذا تعليق ابن أنت طالق لو لم تحفظي القرآن، بمعنى أنه ربط الطلاق بعدم الحفظ. فما أدري هل هو فعلا عقد عليه عقدا جديدا أم لم يفعل، إذا كان أمر كذلك فلعل السائل يقابلني حتى أستوضح منه.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.